بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جمع البيان عن تأويل آية القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، إمام المفسرين.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفرقان: القول في تأويل قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ذكر أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث، وأنه المعني بقوله وقالوا أساطير الأولين. قال: ذكر الرواية بذلك. قال: حدثنا أبو كريب وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النضر بن الحارث ابن كلدة ابن علقمة ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي من شياطين قريش، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة وتعلم.
فدل هذا على جواز إطلاق الشيطان على الإنسي إذا كان يستحق ذلك، سواء كان من أهل الكفر أو كان من أهل الإسلام منسوبا إلى الإسلام، ولكن عنده نفاق أو عنده ابتداع أو عنده كذا، فيقال هذا من الشياطين، كما قال سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيجوز إطلاق الشيطان على هذا، لأن هذا كما أطلقه الله سبحانه وتعالى، ولأن الشيطان من شطنا أي بعد، فكل من بعد عن الصراط المستقيم فإنه يقال شيطان، قال عنه إنه شيطان. نعم.
وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس وأحاديث رستم وسفندياز، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا تذكر بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله، خلفه في مجلسه إذا قام، ثم يقول: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، فهلموا فأنا أحدثكم أحسن من حديثه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وسفندياز، ثم يقول: ما محمد أحسن حديثا مني.
تماما مثل ما عند المتكلمين، فإن ما عند المتكلمين تحاولون به تعليم الأمة خلاف ما عليه أهل الآثار، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويظنون أن هذا هو العلم، وتقديم العقل على النقل، وتوجيه الأوجه العقلية التي تبتعد عن الصراط المستقيم، ويظنون أن هذه الآثار إنما هي علم سطحي لا فائدة فيه ولا قيمة منه، وأن العلم هو الشبهات وهو الإيرادات وهو الأوجه العقلية وغير ذلك من هذه الأشياء، ويظنون أنهم أحسن من أهل الآثار. ومن هنا نشأت عبارة ماذا؟ عبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم لهذه الأوجه الباطلة التي يموهون بها على الناس، والتي حصل تقديم العقل على النقل. فلا شيء أعظم من الآثار، ولا شيء أوضح من الآثار، ولا شيء يغني الإنسان عن الآثار، فهي وإن قلت ألفاظها إلا أنها العلم المسند الذي تعبد الله سبحانه وتعالى به عباد. ولم يتعبد الله عز وجل العبادة بما يستحيل فهمه، إنما تعبد الله سبحانه وتعالى الناس بالواضح البين، وما جاء من بعض الأمور التي تكون متشابهة تحتاج لدقيق فهم، فهذه والحمد لله لا يخلو العلماء من عصر في عصر من العصور من بيانها، والحمد لله. نعم.
قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في النضر 8 آيات من القرآن، قول الله: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكلما ذكر فيه الأساطير في القرآن. قال: حدثنا ابن حميد وساق بسنده عن ابن عباس نحوه، إلا أنه جعل قوله: فأنزل الله في النضر 8 آيات، عن ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.
وهذه وإن كانت في النضر، هذا في النضر، إلا أنها في كل من يقول هذا القول، وقالوا أساطير الأولين، فكل من قالها، ولقد قالها كثر، لكن لعل هذا أشهرهم. نعم.
قال: حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج: أساطير الأولين أشعارهم وكهانتهم، وقالها النضر بن الحارث. فتأويل الكلام
وقال هؤلاء المشركون بالله الذين قالوا لهذا القرآن إن هذا إلا إفك افتراه ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم أساطير الأولين يعنون أحاديثهم التي كانوا يسطرونها في كتبهم اكتتبها محمد من يهود فهي تملى عليه يعنون بقولهم فهي تملى عليه فهذه الأساطير تقرأ عليه من قولهم أمليت من قولهم أمليت عليك الكتاب
مع أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب نعم ويعلمون صدقه صلى الله عليه وسلم لكن هذا إنما هو سب وطعن يعلمون كذبه لصد الناس عنه أساطير الأولين كتبها فيتمل عليه بكرة وأصيلة تبع عندكم دليل على هذا من هو هذا الرجل الذي يعلمه وسمعتموه يعلمه وأن محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب أصلا كما قال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبصرون نعم
قال تقرأ عليه من قولهم أمليت عليك الكتاب وأمللت بكرة غدوة وأصيلا يقول وتملى عليه عشيا وقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يقول تعالى
ثم إذا كان هذا الذي يعلمه بشر طب لماذا لا تأتون وأنتم أهل الفصاحة والبيان بمثله وقد تحداكم الله سبحانه وتعالى أن تأتوا بصورة أن تأتوا بعشر صور أن تأتوا بجملة مثلية وعجزتم وأنتم أرباب الفصاحة فإذا كان هذا قاله بشر فرصة إذا كان محمد قد علمه بشر هذه فرصة لأنكم ستكذبونه مع التحدي ولكن كونكم عجزتم عن أن تأتوا مثل هذا القرآن هذا أكبر دليل على أنه من لدن الحكيم الخبير وهل هؤلاء يجهلون هذا يا أخواني هؤلاء يعلمون هذا أصلا هؤلاء يعلمون هذا ولكن هو العناد والصرف والصد فليس كل من صرف عن شخص يكون فعلا مقتنعا أنه فعلا على الباطل لا قد يقر في نفسه أنه على الحق المبين ولكن مع ذلك لا يريد الاتباع له فيزاهد الناس فيه ويبعد الناس عنه بأكاذيب يعلم أنها أكاذيب وأنها من نسجه ولكن هذه طريقة الشياطين في صد الناس عن سبيل المؤمنين نعم
وقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بآيات الله من مشرك قومك ما الأمر كما تقولون من أن هذا القرآن أساطير الأولين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه وأعانه عليه قوم آخرون بل هو الحق أنزله الرب الذي يعلم سر من في السماوات ومن في الأرض ولا يخفى عليه شيء وهو محصي ذلك على خلقه ومجازيهم بما عزمت عليه قلوبهم وأضمروه في نفوسهم إنه كان غفورا رحيما يقول إنه لم يزل يصفح عن خلقه ويرحمهم فيتفضل عليهم بعفوه يقول فلأن ذلك من عادته في خلقه يمهلكم أيها القائلون ما قلتم من الإفك والفاعلون ما فعلتم من الكفر
نعم
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل قال حدثنا ذكر من قال ذلك قال حدثنا القاسم وساق بسند عن ابن جريج قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قال ما يسر أهل الأرض وأهل السماء
نعم
قال القول في تأويل قوله تعالى وقالوا ما لها وقالوا ما
الذي يعلم السر في السماوات والأرض أي يعلم ما يسره أهل السماوات وما يسره أهل الأرض فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء نعم
القول في تأويل قوله
تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي وهو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض أيضا هنا يعلم السر في السماوات وفي الأرض أي يعلم السر ما يسر به أهل الأرض وما يسر به أهل السماوات نعم
القول في تأويل قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نثيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
ألا ترون أن الجامع في أهل الباطل دائما يا إخواني الجامع في أهل الباطل أمور واحد الافتراء والأكاذيب والتعدي حتى يصرف الناس عن أهل الحق ولا بد من قول إذا قال صاحب الحق قولا فلا بد أن يقول قولا حتى ولو كان قولا باطلا المهم يشوش يبقى رد على صاحب الحق وخلاص هذه المسألة الأولى المسألة الثانية الحيدة يبقى صاحب الحق يتكلم في باب وهو يتكلم في باب إيه آخر صاحب الحق يتكلم في باب ويتكلم في باب آخر. هم يقولون هنا ما لهذا الرسول يقول الطعام يمشي في الأسواق، ايه دخل هذه بالمسألة؟ محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات والهدى، محمد صلى الله عليه وسلم جاء بأخبار وأحكام، إن كانت هذه الأحكام منتقدة انتقدوها، إن كان ليس عليها دليل فهاتوا ببرهانكم. فقير غني يأكل يشرب ينام كذا، كل هذه حيدة دائما عن هذا. زي اللي يقول لك مثلا هذا مثلا يعني هذا إذا قال قولا هو وهو قول الحق، هذا مال مشايخ مثلا، هذا ما تربى، هذا كان مثلا مع الجهمية، هذا كل هذا الكلام خارج نطاق أو خارج الحد الذي نتكلم فيه. مهما كانت قائل ولو كان قائل يهوديا أو نصرانيا فلا بد من ذلك كلامه من جهة الصحة والفساد، من جهة الصحة والبطلان. رد على الكلام، قاله شيطان، قاله أبو جهل، قاله أبو طالب، قاله أبو بكر، قاله أي أحد، فلا بد أن ترد على الكلام حيث هو كلام، هل وافق الحق أم لم يوافق الحق. لكن جنس القائل، وظيفة القائل، ماضي القائل، أي شيء يقوله القائل أيا كان هذا القائل، فهذا باب آخر يحتاج إليه في موضع آخر. هذا في موضع آخر. والله إذا قال أنا طيلة حياتي أنا تربيت على أهل العلم مثلا أو كذا وكذا، أنا لم أسلك مثلا مع الجهمية طريق الجهمية يوما ما، لم أسلك طريق الصوفية يوما ما، وقد كان على خلاف ذلك، هذا باب ثاني. لكن على كل الأقوال تنتقد من حيث هي أو تقبل بحسب ما وافق الحق أو الباطل. فأنت ترى أساطير الأولين تتباهى فيها تمنى عليه، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ساحر كذاب، كل هذا إيه علاقة هذا بموضع النزال؟ وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هل ما قاله هذا حق أو باطل؟ إن كان باطلا هاتوا الرد على ذلك، هاتوا الرد على ذلك. ولهذا هم قالوا مثلا في دعوة الألوهية، دعوة الألوهية، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشعير مجنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى عبادة الله وحده عز وجل لأنه خالق الرزق المحيي المؤمن. قولوا لا ينبغي أن يكون الله واحدا بدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكن أئنا لتاركوا آلهتنا لشعير مجنون؟ أيوة نحن تركوا آلهتكم طالما أنه جاء بالحق. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هو ده رد، إن هذا لشيء عجاب إيه؟ وما العجب فيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ألستم تجعلون الخالق واحدا؟ ألستم تجعلون الرازق واحدا؟ ألستم تجعلون المحيي المميت واحدا؟ إذن على ما لا تجعلون الخالق واحدا؟ يبقى إذن قولكم في الخالق والرازق والمحيي المميت هذا قول عجاب أيضا. لو قال قائل كيف تجعلون الله خالقا وحده ولم يخلق سواه إن هذا لشيء عجاب، فكيف تردون عليه؟ سوف تقولون له هل من خالق غير الله؟ هات يلا الدليل. نحن نقول الخالق واحد. أنت يا قائل عندك دليل أن الخالق غير الله؟ أين هذا الذي خلق غير الله سبحانه وتعالى؟ أين هو؟ فنفس المسألة يمكن في قناعتكم وما تقرر عندكم أن يوجه إلي أيضا الانتقاد بدعوة إن هذا لشيء عجاب، انظروا إلى هذا، انظروا إلى كذا، يقول كلاما عجيبا. طيب وما العجب فيه؟ فانتبهوا يا أخواني، نتعلم هذه القاعدة بارك الله فيكم. مهما كان المتكلم سواء كان يهوديا نصرانيا، كان من أهل العلم، كان من أهل البدع والضلال، أي كلام فإنه يخضع لميزان القبول والرد من حيث هو الكلام، ثم ننتقل إلى الشخص هذا بعد. إن كان من أهل الضلال نقول هذا لأن هذا رجل أشحالي، لأن هذا رجل معتزلي، لأن هذا رجل صوفي، وهذا الرجل دائم الكيد لأهل الإسلام، ترجم للشخص بعد ذلك. إنما الحكم على الكلام من حيث هو إيه؟ من حيث هو. نعم.
قال ذكر أن هاتين الآيتين نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان مشرك قومه قالوا له ليلة اجتماع أشرافهم بظهر الكعبة وعرضوا عليه أشياء وسألوه الآيات، فكان فيما كلموه به حينئذ فيما حدثنا ابن حميد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما إذ قالوا له فإن لم تفعل لنا هذا، يعني ما سألوه من تسيير جبالهم عنهم وإحياء آبائهم والمجيء بالله والملائكة قبيلة.
كل ده عشان نخبرك، يعني كل هذا عشان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم يسير لهم الجبال ويحيي الآباء ويجيب الله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن من الرقيق كتب ليه؟ لماذا يعني؟ لماذا كل هذا؟ هل هذا شأن فعلا من يطلب الهداية؟ لا، من يطلب الهداية يطلب صحة الدليل على القول. يا أخي النبي نهى. طيب النبي قال هذا؟ نعم. الحديث هذا صحيح؟ نعم صحيح. خذ هذا الحديث ورد عند البخاري كذا وكذا، سمعنا وطاع. فليس العيب أن يجهل الإنسان ويطلب رفع الجهال، إنما هناك أناس لا يسألون عن الحق إنما هم معاندون ولهذا يعجزون. نعم.
قال: وما ذكره الله في سورة بني إسرائيل: فخذ لنفسك سر ربك يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجع عنك، وسأله فيجعل لك قصورا وجنانا وكنوزا من ذهب وفضة تغنيك عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعلم فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل. فأنزل الله في قولهم: أن خذ لنفسك ما سألوه أن يأخذ لك، أن يأخذ لها، أن يجعل لك، أن يجعل له جنانا وقصورا وكنوزا، أو يبعث معه ملكا يصدقه بما يقول ويرد عنه من خاصمه. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فتأول الكلام. وقال المشركون: ما لهذا الرسول، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أن الله بعثه إلينا، يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في أسواقنا كما نمشي، لولا أنزل إليه، يقول هل أنزل إليه ملك إن كان صادقا من السماء فيكون معه منذرا للناس مصدقا له على ما يقول، أو يلقى إليه كنز من فضة أو ذهب فلا يحتاج معه إلى التصرف في طلب المعاش، أو تكون له جنة يقول، أو يكون له بستان يأكل منها. واختلف القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة المدينة والبصرة.
وهذا كما قلنا من أجل التعجيز والعناد، لا من أجل فعل التماس الأدلة على الاتباع. يعني حتى ولو جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاء معه ملك هل سيؤمنون به؟ أبدا. رد الله عز وجل عليهم قوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل عليهم السماء ملك الرسول. نعم.
واختلفت قراءة في قراءة ذلك، فقراءتها عامة قراءة المدينة والبصرة، وبعض الكوفيين يأكل منها بالياء بمعنى يأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفيين نأكل منها بالنون بمعنى نأكل من الجنة. وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه بالياء، وذلك للخبر الذي ذكرنا قبله من أن مسألة من سأل من المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه هذه الخلال لنفسه لا لهم، فإذ كانت مسألتهم إياه كذلك كذلك فغير جائز أن يقول له سل لنفسك ذلك لنأكل نحن. وبعد، فإن في قوله تعالى ذكره: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، دليلا بينا على أنهم إنما قالوا له اطلب ذلك لنفسك لتأكل أنت منه ولا نحن. وقوله: وقال الظالمون، يقول: وقال المشركون للمؤمنين بالله ورسوله.
يعني أن الله قال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، فدل على أنه هو الذي طلب أن يأكل منه. والقراءتان طالما أنهما متواترتان فتكونان قراءتين صحيحتين، ويكون هذا على تأويل وهذا على تأويل. نعم.
وقوله: وقال الظالمون، يقول: وقال المشركون للمؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم: إن تتبعون أيها القوم باتباعكم محمدا صلى الله عليه وسلم إلا رجلا به سحر.
نعم، هذا السب والشد، رجل ساحر مجنون كذاب وهكذا. كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، وهابي، حنبلي، إرهابي، متطرف، متشدد، متنطع، هي ألقاب معروفة يتوارثها الناس في الصد عن سبيل الله، كما سبوا أهل السنة والجماعة من قبل، حشوية، مجسمة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى،
هذه مسألة معروفة عند أهل الباطل يلجؤون إليها بأيسر الطرق، مسألة السب والطعن والشتم والتشكيك والحيدة عن محل النزاع دائما، وهذا يصلح مع طبقة من الطبقات، لكن ما يصلح مع أهل الرسوخ، ما يصلح مع أهل الرسوخ، لما هذا يصلح مع الطبقة الساذجة الذين يستخفهم أهل الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. أو هذا هو الاستخفاف، هذا هو الاستخفاف، واسم رد على فلان وفلان، والرد البليغ ما أدري على كذا، وهي ليست رد إنما هي طعونات وسباب وكذا وكذا. لكن هذا يصلح مع من؟ يصلح مع طبقات يستخفها صاحب الباطل. أما صاحب الحق لا، صاحب الحق يقول: ما الدليل؟ ما الدليل؟ هات الدليل، هات الدليل على هذا. نعم، قل هاتوا برهانكم، تربية برهان. ولهذا الصديق الأول في هذه الأمة كان يقول هذا، لما قال له محمد ذهب إلى بيت المقدس وعاد وكذا وكذا، قال: لئن قال ذلك فلقد صدق، لئن قال ذلك، لو ثبت أن النبي قال فلقد صدق. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: انظر يا محمد إلى هؤلاء المشركين الذين شبهوا لك الأشباه بقولهم لك هو مسحور، فضلوا بذلك عن قصد السبيل وأخطأوا طريق الهدى والرشاد، فلا يستطيعون، يقول فلا يجدون سبيلا إلى الحق إلا فيما بعثتك به ومن الوجه الذي ضلوا عنه. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، قال: حدثنا ابن حميد وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي التمسوا الهدى في غير ما بعثتك به إليهم فضلوا، فلا يستطيعون أن يصيبوا الهدى في غيره.
نعم.
وقال آخرون في ذلك ما حدثني به محمد بن عمرو وساق بسندي عن مجاهد: فلا يستطيعون سبيلا، قال: مخرجا يخرجهم من الأمثال التي ضربوا لك.
الله أكبر. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يا إخواني، إشارة عظيمة عظيمة عظيمة، إلى أن الإنسان إذا ترك سبيل المؤمنين وأعرض عن الصراط المستقيم فلا يستطيع هداية قط، ولا يستطيع أن يجد غنية عن الصراط المستقيم، إما حق وإما باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فلو تركت الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأردت الهداية في غير ذلك فلا يمكن أن تحصل الهداية. الهداية لها طريق واحد، ما هو؟ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، كلهم في النار إلا واحدة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهداية لها طريق واحد فقط. قال سبحانه وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، مهما ابتغوا الهدى في غير هذا الطريق فليس إلا الضلال المبين. قال ابن عباس: فلن يستطيعوا أن يصيبوا الهدى في غيره، لأن الله قال إيه: إن الله لا يهدي من يضل. وقال مجاهد: لا يستطيعون فلا يستطيعون سبيلا، مخرجا يخرجهم من الأمثال التي ضربوا لك، مخرجا يخرجهم من الأمثال التي ضربوا لك، فهي أمثال كاذبة. إذن لا يستطيع أحد قط، ولن يصل أحد قط إلى الهداية، ولن يستطيع الخروج من الباطل طالما أنه أعرض عن سبيل المؤمنين وعن الصراط المستقيم. فالهداية لها سبيل واحد ولها صراط واحد، من أعرض عنه فإنه ضال، لكن مستقل ومستكبر. فالأشاعرة ضلال، الكلابية ضلال، الجهمية ضلال، القدرية ضلال، الإخوانية ضلال، التبليغية ضلال، الداعشية ضلال، كل من انحرف عن الصراط المستقيم والسبيل سبيل الصحابة وسبيل المؤمنين، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ ما اتفق عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبيل العلم، سبيل العلماء، إنما الدعاوى التي لا تقوم على العلم كيف تعرف السبيل؟ فيه علم، فيه علم، في علم القرآن والسنة، فيه علم الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، الظاهر والمؤول، في علم الاعتقاد، في علم الردود على أهل الضلال والبدع والأهواء. بعض الناس يقول: ما لنا ولا أهل الضلال، نشتغل فقط بإصلاح أنفسنا فقط وإصلاح غيرنا. كيف تصلح نفسك الآن؟ أنت الآن بدنك كيف تصلحه؟ فقط تأكل الطيبات؟ يعني أنت تصلح بدنك الآن، أنت قائم على إصلاح بدنك بأكل الطيبات فقط، ولا بأكل الطيبات ودفع المفسدات. ها قول لي، ما انت انت بتصلح بدنك بايه؟ تصلح بدنك تاكل الطيب وتاكل السموم، تاكل كل ذي ناب وكل ذي مخلب وكل قذر وكل مضر، ولا تاكل الطيبات فقط؟ اي عاقل على وجه الارض يقول بان اصلاح البدن انما يكون عن طريق تناول الطيبات فقط؟ يا اخي ده عن اصلح قلب من داخل بالمفسدات ديت، يعني لا تتكلم عن السموم ولا المضرات ولا المحرمات من الاطعمه. صلاح بدني يكون بامرين، امر وتحصيل مصالح وامر ودرء مفاسد، بل ان العلماء قالوا بان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. فلو اعطاك مثلا واحد كاس عصير واعطاك واحد ايه واراد واحد ان يضرك بنار، واحد هيهجم عليك بنار، واحد بيديك ايه كاس عصير، ها اي اليدين ستمتد اولا؟ اي اليدين التي تدفع النار مش التي تاخذ العصير؟ التي تدفع النار، لان قال العلماء ضر المفاسد مقدم على جلب الايه؟ على جلب المصالح. يبقى كيف تصلح بدنك؟ بأن تورد على بدنك ما فيه مصحته وأن تدفع عنه ما فيه هلكته. كيف تصلح قلبك؟ أولى بقى، كيف تصلح قلبك؟ أن تغذيه بصراط المنعم عليه، طيب، وأن تبعد عنه صراط المغضوب عليهم والضالين، أن تقبل كتابا وسنة فهم سلف الأمة، أن تدفع شبهات وشهوات. يبقى الانشغال بإصلاح نفسي وإصلاح أمتي لا يكون إلا بطريقين. الحق إذا قيل حق لا يكون إلا بأمرين، الأول يكون بأمرين وهذا يكون بأمرين، وطريق واحد بأمرين، بسبيلين، بوسيلتين. ما الوسيلتان؟ معرفة الحق لنلتزمه ومعرفة الباطل لنجتنبه. فلابد أن يكون على الحق دليل وأن يكون على رد الباطل إيه؟ أن يكون على رد الباطل دليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في الجماعات وتكلم في الأشخاص، تكلم في الجماعات قال يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم بين صلاتهم وصيامكم بين صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام. وتكلم صلى الله عليه وسلم في الأشخاص، قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا، الشخص نفسه تكلم فيه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك تكلم النبي، بل القرآن قال الله عز وجل فيه تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو لهب هذا من؟ اسم جبل ولا اسم رجل؟ اسم رجل. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فإذا الحق يقوم على الأمرين، الحق يقوم على الأمرين. فإذا قال قائل دعنا نتكلم في الحق فقط، فهذا هو الحق، هذا هو الحق أن يقوم على الأمرين. فلا بد من معرفة الحق ومعرفة الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم.
وقوله تبارك وتعالى الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، يقول تعالى ذكره تقدس الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. واختلف أهل التأويل في المعني بذلك التي في قوله جعل لك خيرا من ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك خيرا مما قال هؤلاء المشركون لك يا محمد هل أوتيته وأنت لله رسول. ثم بين تعالى ذكره عن ذلك الذي لو شاء جعل له من خير مما قالوا، فقال جنات تجري من تحتها الأنهار. ذكر من قال ذلك، قال حدثني محمد بن عمرو وساق بسنده عن مجاهد في قوله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك خيرا مما قالوا. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن مجاهد قوله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، قال مما قالوا وتمنوا لك فيجعل لك مكان ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال آخرون بل عني بقوله ذلك المشي في الأسواق والتماس المعاش. ذكر من قال ذلك، قال حدثنا ابن حميد وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك من أن تمشي في الأسواق وتلتمس المعاش كما يلتمسه الناس جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال أبو جعفر والقول الذي ذكرناه عن مجاهد في ذلك أشبه بتأويل الآية، لأن المشركين إنما استعصموا ألا تكون له جنة يأكل منها وألا يلقى إليه كنز، واستنكروا أن يمشي في الأسواق وهو لله رسول، فالذي هو أولى بوعد الله إياه أن يكون وعدا بما هو خير مما كان عند المشركين عظيما لا مما كان منكرا عندهم. وعن بقوله جنات تجري من تحتها الأنهار بساتين تجري في أصول أشجارها الأنهار، كما حدثنا محمد بن عمرو وساق بسنده عن مجاهد جنات تجري من تحتها الأنهار قال حوائط. وقوله ويجعل لك قصورا يعني بالقصور البيوت المبنية، وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال
حدثنا علي فنحن جميعا نسكن في قصور، كل أبنيتنا قصور على لغة العرب، فالبيت المبني هذا هو قصر. نعم.
وساق بسند عن مجاهد ويجعل لك قصورا قال بيوتا مبنية مشيدة كان ذلك في الدنيا. قال كانت قريش ترى البيت من الحجارة قصرا كائنا ما كان.
وعليه بقى القبور، نحن الناس تدفن اليوم في ايه؟ في قصور لا في قبور، بل صارت من الرخام الذي ما رأه العرب. نعم.
قال حدثنا القاسم وساق بسند عن مجاهد ويجعل لك قصورا مشيدة في الدنيا، كل هذا قالته قريش، وكانت قريش ترى البيت من حجارة ما كان صغيرا قصرا. قال حدثنا المبشر وساق بسنده عن حبيب قال قيل لنبي
كل بيت مبني من حجارة فهو قصر. نعم.
قال وساق بسنده عن حبيب قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك ولا يعطى من بعدك ولا ينقص ذلك مما لك عند الله تعالى، فقال اجمعوها لي في الآخرة. فأنزل الله في ذلك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
نعم، ولكن هذه ليس لها علاقة بقضية الحق والباطل. وحتى لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصور، طيب جاءكم بهذا الهدى هل تقبلونه؟ لأنه من سكان القصور، هل تقبلون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن عنده جنات؟ إيه علاقة له للنبي جنات؟ الأرض كلها له بساتين والأرض كلها له قصور، طيب إيه علاقة هذا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يترى ستقبلون هذا؟ يعني المانع من قبول الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجعل له قصورا أو يجعل له جنات أو يجعل له بساتين أو يجعل له كذا وكذا، إيه علاقة هذه بتلك؟ داعية يركب سيارة من أحدث ما يكون، وداعية يركب دراجة من أرذأ ما يكون، هل نقبل دعوة الداعية الذي يركب السيارة ونرد دعوة الداعية الذي يركب الدراجة لأن هذه دراجة هذه سيارة؟ إيه علاقة السيارة والدراجة وعلاقة القصر بالحصيري؟ ايه علاقة هذه بتلك؟ انما هي هداية اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلنا هذا شأن من يا اخواني؟ هذا شأن المتكلفين، هذا شأن المتنطعين، هذا شأن المعاندين الذين لا يريدون اتباع الصراط المستقيم ولكن يجعلون هذه يقرعون بها انفسهم فقط. نعم. طيب يا اخي،
له أن يظهر للناس النعمة وكذا من باب يعني جلب القلوب له حتى تقبل دعوة
من غير تكلف؟ من غير تكلف، يعني أنا فقير وأستطيع آتي بثوب نظيف طيب؟ نعم، ما في إشكال، بس بدون تكلف بدون استدانة. يستدين ليظهر الداعية الفقير، يستدين ليظهر للناس أنه مثلا غني فبالتالي لا يدريه الناس، لا، المهم أن إنسان يظهر أحسن ما عنده. يعني أنا عندي أستطيع أن ألبس ثيابا طيبة، وما المانع أن أنا ألبس هذه الثياب؟ أنا رجل عندي سيارة أروح في توك توك مثلا أو دراجة، طب ما عنديش إلا توك توك أروح في توك توك، ما عنديش إلا دراجة أروح دراجة، ما عندي هذه ولا تلك أروح ماشي، لكن أن أترك ما أنعم الله بي عز وجل علي مما ييسر لي ويسهل لي، بدل أن أصل في نصف ساعة أصل في ساعتين، بدل ما أصل مستريحا أصل متعبا. فالإنسان يظهر النعمة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، طالما أنه لا إسراف فيها ولا مخيلة، لا إسراف فيها ولا مخيلة، فإظهار العبد لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه هذا شيء طيب. نعم.